بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا أيها الأفاضل في الباب العظيم الذي عقده الإمام النووي رحمه الله في كتابه الرياض، وعنون له بكتاب أدب الطعام، وكثرة التبويب في هذا الباب ونحوه يدل على عظمة ديننا وشموله وكثرة أحكامه، وأنه ما من خير إلا ودل الناس عليه. وصلنا إلى الباب الرابع بعد المئة، حيث قال رحمه الله: باب الأكل مما يليه، ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. باب الأكل مما يليه، أي من أدب الطعام، الأكل مما يلي الإنسان، ووعظ وتأديب من يسيء في أكله فلا يتبع ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قال: قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. هذا الحديث فيه ما بوب عليه الإمام من الأكل مما يليه، ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. قوله كنت غلاما، الغلام قال ابن حجر رحمه الله، وقد تقدم هذا الحديث، ما دون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام. وقوله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ربيبه، فهو ابن زوجته أم سلمة. وحجر تقرأ بفتح الحاء وبكسرها، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره. قوله وكانت يدي تطيش في الصحفة، قال ابن حجر أي عند الأكل، ومعنى تطيش تتحرك فتميل لواحل القصعة ولا تقتصر على موضع واحد. قاله الطيبي، وسيأتي في الباب الذي يليه بلفظ، أي في رواية للبخاري: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة، وهو يفسر المراد، والصحفة ما تشبع خمسة ونحوها، وهي أكبر من القصعة. قوله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. في رواية في غير الصحيح: يا غلام، إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والتسمية مضى حكمها، والأكل باليمين كذلك، والراجح أن التسمية واجبة، وأن الأكل باليمين واجب. وكل مما يليك، قال النووي رحمه الله بشرح مسلم: وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل، وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، أي بأن يمد الإنسان يده إلى المكان الذي يمد صاحبه يده إليها سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذر أو فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق يعني في المرق وشبهها، وهذا في الثريد والأمراق وشبهها، فإن كان تمرا أو أجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. قال: والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص. فالأصل أن الإنسان يأكل مما يليه. وقال القرطبي: وقوله كل مما يليك سنة متفق عليها، وخلافها مكروه شديد الاستقباح. قال: لكن إذا كان الطعام نوعا واحدا يقول، وسبب ذلك الاستقباح أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام، يعني لما يليك أنه ملك خاص له، فآخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقزز النفوس ما خاضت فيه الأيدي والأصابع، ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام والنهم، ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعا واحدا. أما إذا اختلف أنواع الطعام فقد أباح ذلك العلماء، إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبحة، والمسألة فيها ما فيها. وقال: وفيه تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه، وهنا ووعظه وتأديبه من يسيء إليه. وقال الشيخ بن تيمية رحمه الله في الرياض، قال: فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلام ثلاث سنن: سمي الله، والتسمية على الأكل واجبة، وكل بيمينك والأكل باليمين واجب، وكل مما يليك تأدبا مع صاحبك، لأن من سوء الأدب أن تأكل من حافة صاحبك. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة، وكذلك ينبغي، يعني المناسبة التسمية ثم اليمين ثم الأكل ما يلي. قال: وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم، كل من علم سنة ينبغي أن يبينها في كل مناسبة، ولا تقل أنا لست بعالم. نعم لست بعالم، لكن عندك علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فينبغي للإنسان في هذه الأمور أن ينتهز الفرص، كلما سمحت الفرصة لنشر السنة فانشرها، يكن لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا رأيت صبيا أو أحدا يأكل بشماله تبين له، أو تطيش يد الصبي في الصحفة تبين له، حتى يتعلم آداب الدين ويتمسك بها، ويكون قد نفع نفسه وسينفع غيره بإذن الله عز وجل. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه وعظ وتأديب من يسيء الأكل، فيه وعظ وتأديب من يسيء الأكل. قال النووي: هذا الرجل هو بسر ابن راعي العير، بفتح العين، الأشجعي. هو بسر ابن راعي العير الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وابن نعيم الأصفهاني وابن ماكولة وآخرون، وهو صحابي مشهور. عده هؤلاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أما قول القاضي عياض رضي الله عنه، إن قوله ما منعه إلى الكبر يدل على أنه كان منافقا، فليس بصحيح، يعني يرد على القاضي. والقرطبي شكك، قال: يقال. قال: أما قول القاضي عياض رضي الله عنه إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح. قال: فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. قال: وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. قال: قل بيمينك ويمينه سليمة. قال: لا أستطيع. فقال الرسول: لا استطعت. فدعا عليه. يقول نووي في هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، يعني تنصحه تبين له السنة الواضحة وليس بمعذور ثم يأبى أن يمتثلها، يجوز أن تدعو عليه. قال في هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال. لأن بعض الناس يقول إذا كان يأكل لا تنهى ولا تأمره حتى يفرغ حتى تحببه في الدين، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفر الناس عن الدين، هذا خطأ. الحكمة أن تتبع السنة، فالله عز وجل أنزل على رسوله الكتاب والحكمة، ورسولنا أحكم الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا ينجر على كل أبواب الشرع. فبعض الناس يقول لا تأمر الناس بالتوحيد ولا تنهوا عن شرك ومعصية إذا رأيته قائما فيها، هذا خطأ. وقد قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ووصفه بأنه حكيم وأتاه الحكمة، ثم لما وعظ ابنه وأمره كان أول ما أمر به: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبعض الناس يقول ليس من الحكمة أن تبدأ الناس بالتوحيد وتعلمهم التوحيد وتحذرهم من الشرك، يقول ليس هذا من الحكمة، هذا تنفير عن الدين، هذا خطأ وليس هذا من الحكمة في شيء. قال: وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال، حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه. وقال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، دعاء منه عليه، لأنه لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذر، وإنما قصد المخالفة، وكأنه كان منافقا. يعني استعظم العلماء كيف يخالف إنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. ولذلك قال الراوي: وما منعه إلا الكبر. وقد أجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل حتى شلت يمينه فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم. من أين أخذ القرطبي رحمه الله أن الذي شلت هي اليمين وليس اليسار، والرجل كان يأكل بيساره؟ ها؟ لم ترفع، هو ما كان يرفعها إلا فيه، كان يرفع الشمال وليس اليمين. قال: كل بيمينك. قال: لا استطعت. لا أستطعت. قال: لا استطعت، أي لا استطعت باليمين، أي لا استطعت باليمين، فشلت يمينه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بهذه الدعوة التي أوجبت أن تنشل يده حتى لا ترفع إلى فمه دليل على أن الأكل بالشمال حرام، وفي الحديث دلالة على أن عقوبة الكبر معجلة، وأن الكبر رد الحق، وفيه جزاء مخالفة السنة، فيه جزاء مخالفة السنة. قال رحمه الله: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته ونحوهما، أي مما يؤكل مفردا. ونحوهما، باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما، أي كل ما يؤكل مفردا إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته، لأن هذا يضر بإخوانه الذين معه. قال: عن جبلة ابن صحيح قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته، وفيه النهي عن ظلم الآخرين في الأكل، وفيه مراقبة العلماء لمن دونهم وتعليمهم السنة، وفيه الاجتماع على الطعام. هذا الحديث يقول جبل بن صحيح: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. هذه إلا أن يستأذن الرجل أخاه، هل هي من قول ابن عمر أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ في البخاري لما ذكر هذا الحديث وهو من رواية شعبة قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر، يعني إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وفي صحيح مسلم لما روى هذا الحديث قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان. ولكن مسلم عقب هذه الرواية برواية أخرى. فرواه عن سفيان، يعني من غير طريق شعبة، عن سفيان عن جبل بن صحيح قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. رواية سفيان قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. فالاستئذان والأمر به من قول من هنا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الاستئذان مرفوع، لأنه نفاه بظن وحسبان، وقد أثبتته أو أثبته سفيان في الرواية الثانية فثبت. يقول: هذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في أن يكون الاستئذان مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نفاه بظن، قال: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية فثبت. مما يوضح هذا رواية الحديث في غير الصحيح، فعند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن، فإن أراد أن يفعل فليستأذنهم، فإن أذنوا له فليفعل إن شاء. وهذا كله مرفوع. من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن، فإن أراد أن يفعل فليستأذنهم، فإن أذنوا له فليفعل إن شاء. وعنده في الكبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن إلا أن يأذنوا له. وفي رواية من السلسلة الصحيحة: من أكل مع قوم تمرا فأراد أن يقرن فليستأذنهم. قال النووي رحمه الله: هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم. يعني ما حكم القران بين التمرتين عند الأكل مع الجماعة؟ منهي عنه. قال النووي: هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم، فإن أذنوا فلا بأس. واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. اتفقوا أنه منهي عنه، ولكن اختلفوا هل هذا النهي للتحريم، يعني من قرن يأثم، أو أنه من باب الكراهة والأدب. قال: فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. يعني غير أهل الظاهر قالوا هو مكروه، يكره لأنه يخالف الأدب. قال: والصواب، يقول النووي: والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم. كيف مشترك بينهم؟ يعني عندك حفلة تمر وعند أخيك حفلة تمر، كل واحد جاء بتمر وضعته في صحن واحد، هذا الطعام مشترك بينكم، كلكم تملكونه. يقول: فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم. قال: ويحصل الرضا بتصريحهم به، يعني من أراد أن يقرن فليقرن، أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة، من قرينة حال أو إدلال، يعني رجل يعز عليهم كلهم بحيث يعلموا يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، وماذا شك في رضاهم فهو حرام. قال: وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم قال فإن كان الطعام لغيرهم، يعني شخص أتى بالطعام ليس لهم أو لبعضهم أو لأحدهم، اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه. يعني إن كان الطعام لشخص آخر أتى به لهم فلا يجوز أن يقرن إلا برضاه، فإذا استأذنه وأذن له جاز، ولكن يستحب مع ذلك أن يستأذن أصحابه الذين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به، يعني الطعام ما يكون مشترك، إما يكون للغير إما يكون للشخص نفسه وهو الذي ضيفهم، فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل. النووي فصل، قال: إن كان الطعام مشترك ملك الجميع فلا يقرن إلا بإذنهم، والقران حرام إلا بالإذن، وإن كان لغيرهم عليه أن يستأذن الغير، فإذا أذن جاز له أن يقرن، ويستحب مع ذلك أن يستأذن من معه. وإن كان الطعام لنفسه يجوز له أن يقرن، لكن إن كان الطعام قليلا لا ينبغي له ذلك، يستحب التساوي. وإن كان كثيرا يفضل عنهم يجوز له، خاصة إذا كان مستعجلا أو مشغولا، وليس فيه حرج. قال: وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. الخطابي قال: هذا الحديث يحمل على وقتهم حيث كان الطعام قليلا والجوع شديدا، أما إذ توسعت الأرزاق على الناس فهنا لا يحتاج أن يستأذن وله أن يقرن. قال النووي: وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. رسول نهى أن يقرن مطلقا، ولا بخصوص السبب أنه أصابته مجاعة. قال: لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت، والله أعلم. وقوله أصاب الناس جهد يعني قلة وحاجة ومشقة، وقوله يقرن أي يجمع، وهو بضم الراء وكسرها لغتان. وقوله نهى عن الإقران هكذا هو في الأصول، والمعروف في اللغة القران، يقال قرن بين شيئين، بين الشيئين قالوا، ولا يقال أقرن، يعني هكذا في الأصول أي في أصول مسلم. وقالوا هذا خطأ، رده النووي ورده قرطبي وغيرهم. فتفصيل النووي: فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حكمه حرام إلا برضاهم، وإن كان الطعام لغيرهم اشترط رضاه وحده أي الغير، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب مع ذلك أن يستأذن أصحابه. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم فلا يحرم عليه القران، لكن إن كان الطعام قليلا يحسن به أن لا يقرن، وإن كان كثيرا وكان مستعجلا ويريد الإسراع فلا حرج عليه أبدا. قال ابن حجر: القران بكسر القاف وتخفيف الراء أي ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة، ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة. قوله أصابنا عام سنة أي عام قحط، قوله مع ابن الزبير يعني عبد الله لما كان خليفة، وابن الزبير كان خليفة للمسلمين ولم يخرج على بني أمية. وفي الحقيقة كثير من المسائل خاصة ما يتعلق بالحكم والفتن يثير حولها كثير من الفتن الشبهات، وحري بطالب العلم أن يعرف هذه المسائل، شبهات خارجية يستدل بها أهل الفتن والتطرف في كل زمان وتتكرر، ويروجون بها مذهبهم ويغررون بها الأغراض، والحقيقة شبههم لا تقوم، وإنما لما يتفشى الجهل في الناس يظنون الشبهات حجج قطعيات. فابن الزبير لم يخرج على بني أمية، وكان في وقت اختلاف، بل من العلماء من يقول بني أمية هم من خرجوا على ابن الزبير كما نص عليه النووي في شرح مسلم. قال: قوله فرزقنا تمرا أي أعطانا في أرزاقنا تمرا، وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرا لقلة النقد إذاك بسبب المجاعة التي حصلت. قوله ويقول لا تقارنوا، قال في رواية أبي الوليد في الشركة أي في كتاب الشركة للبخاري: فيقول لا تقرنوا. قوله ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، أي فإذا أذن له في ذلك جاز، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر. قوله قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر برواية البخاري هو موصول بالسند الذي قبله. يقول: والحاصل، ذكر الروايات لمن أراد استزادة، قال: والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا، فأكثرهم رواه عنه مدرجا أي أنه من قول ابن عمر، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة، وشبابة فصل عنه من رواة الحديث، وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر، وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه خالف في التابعي. فلما اختلفوا على شعبة وتعارض جزمه وتردده، وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نظرا أكثر نظرنا في من رواه غيره من التابعي، فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد ابن أبي أنيسة. فأما الثوري فتقدمت روايته في الشركة، ولفظه لها أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، وهذا ظاهره الرفع مع احتمال الإدراج. وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك، والقول فيها كالقول في رواية الثوري. وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخرجها ابن حبان بلفظ من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن، فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم، فإن أذنوا فليفعل، وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا. ثم نظرنا في من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر، فوجدناه عن أبي هريرة، وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع، وذلك أن إسحاق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرج من طريق الشعبي عن أبي هريرة قال: كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عجوة فكب بيننا، فكنا نأكل الثنتين من الجوع، فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه: إني قد قرنت فقرنوا. وهذا الفعل منهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دال على أنه كان مشروعا لهم معروفا، وقول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع عند الجمهور. وأصرح منهما أخرجه البزار من هذا الوجه، ولفظه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه، فكان بعضهم يقرن فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه. فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه، أي أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف في حكم المسألة. ثم ذكر كلام النووي رحمه الله بتفصيله ورجحه، وقال: هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية. ثم قال تنبيه ابن حجر لما ختم هذا الباب، قال تنبيه في معنى التمر الرطب، وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة. وقال الشيخ ابن عثيمين: وكذلك ما جاء في العادة بأنه يؤكل أفرادا كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها الناس حبة حبة ويأكلونها، فإن الإنسان لا يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه، مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه. أما إذا كان الإنسان وحده هل يجوز له أن يقرن؟ ها؟ لا بأس، فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعا والحبتين مما يؤكل أفرادا جميعا، لأنه لا يضر بذلك أحدا إلا أن يخشى على نفسه من الشرق أو الغصص، يعني أن يغص أو يشرق. كم بقي؟ قال: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه الحث على الاجتماع على الطعام وذكر الله تعالى عليه، وأن ذلك من أسباب البركة في الطعام. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ففيه أن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة فيه. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: فبالاجتماع تنزل البركات في الأقوات، وبذكر اسم الله تعالى يمتنع الشيطان عن الوصول إلى الطعام. وقوله: فلعلكم تفترقون، أي كل واحد من أهل البيت يأكل وحده أو في صحن مستقل، إما أن يغرف لوحده ويأكل لوحده، أو أنهم يجتمعون ولكنهم كل واحد يأكل في صحن مستقل. وقوله: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم أي تأكلون من صحن واحد. مما جاء في ذلك عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. رواه أبو يعلى والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا عنه. رواه الطبراني. فهذا فيه أن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة في الطعام، وأنه ينبغي للجماعة أن يأكلوا من إناء واحد. وفيه أن الفرقة كلها شر، وأن الجماعة كلها خير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال في عون المعبود: وأما قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، تأكلوا جميعا مجتمعين، أشتاتا متفرقين، والله يقول: ليس عليكم جناح. قال: فمحمول على الرخصة أو دفعا للحرج على الشخص إذا كان وحده، فمحمول على الرخصة، يعني الأصل أن الإنسان يأكل مع الجماعة، فإن أكل لوحده ليس حرام، مرخص له، أو أن هذا الأمر محمول إذا كان الإنسان وحده، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. في بيوت من ذكر في هذه الآية من سورة النور. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. هذا الحديث الثاني خاصة في أحكام كثيرة ويحتاج إلى تفصيل، ودرس اليوم ما أظن سيوفيه حقه. نؤجل هذا ونأخذ هذين السؤالين. يقول: حكم من ينصح ويخالف قوله فعله. لا يشترط لقيام الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون ممتثلا وأن يكون كاملا، لأن هذا يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يوجد أحد كامل، كل منا فيه نقص. ولكن لا يحسن بالإنسان أن يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، هذا فيه وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا قصر في حق الواجب في فعله لا يؤدي ذلك إلى تقصيره في حق ما عليه من تبليغ السنة. فإذا عرفت سنة وقصرت فيها هذا لا يمنعك أن تبلغها إلى غيرك، هذا لا يؤدي إلى هذا، إنما تنصح وتبين السنة للناس وتعلمهم وتجاهد نفسك في امتثال السنة واتباعها. أما ما قال أخونا ما معنى يقرن، تقدم أن يجمع تمرة يضم تمرة مع أخرى في الأكل مع الجماعة فيما يؤكل مفردا.
وجزاكم الله خيرا. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.